بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. أما الردة عن الإسلام أيها الإخوة، فالمقصود بالردة هو الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام، ولا يسمى مرتدا إلا إذا كان مسلما ثم رجع إلى الكفر بعد إسلامه. أما الكافر الأصلي فإنه لا يقال عنه بأنه مرتد، وإنما هو كافر. والردة والعياذ بالله خذلان من الله عز وجل للعبد، وقد تكون بالقول، وقد تكون بالعمل، وقد تكون بالاعتقاد. فالردة إما أن تكون بالقول، وإما أن تكون بالعمل، وإما أن تكون بالاعتقاد، وإن كان الأصل هو القلب، إلا أن الفعل إذا صدر من المكلف يحمل معنى الكفر، ويحمل معنى الكفر القلبي، فإنه لا شك أنه يقال إنه ردة وخروج عن الإسلام. مثال على الكفر العملي، قالوا مثل سب أو قتل النبي، قتل النبي، ومثله أيضا السجود للصنم أو السجود لغير الله، هذا كفر عملي ورد عن الإسلام. وكذلك مثال على الردة التي تكون باللسان، سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء بالله وبرسوله، كما قال الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء وسب الله ورسوله كفر وردة عن دين الإسلام. وأما كفر الاعتقاد فقد يكون بالتكذيب، بتكذيب ما جاء عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بالجحود، وقد يكون بالاستكبار، وقد يكون بالإباء، فهذه كلها من أنواع المكفرات. فالكفر أو الردة قد تكون عملية، وقد تكون اعتقادية، وقد تكون باللسان. ولكن من الذي يحكم على فلان أنه كفر؟ الذي يحكم على فلان بأنه كافر أو بأنه مرتد هم العلماء والقضاء، القضاء والحكام. فالقاضي هو الذي يحكم على فلان أنه ارتد عن دينه أو أنه كفر. أما أحد الناس فإنه ليس له ذلك، فإن الأحكام إنما تناط بالقضاء والحكام، ولولا هذا لكفر الناس بعضهم بعضا. الناس يكفرون بعضهم بعض، إذا اختلف معه في مسألة قال أنت كافر، وقال الثاني أنت كافر، وقال له أنت مبتدع، وقال أنت مبتدع أيضا. فالكفر والتبديع والحكم على الناس إنما يكون للحكام، وإنما يكون للقضاء. فالردة عن الإسلام تنقض الوضوء كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله. وقد قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والطهارة عمل، طهارة عمل، فإذا أشرك فإن عمله يكون قد انتقض. قال: وأكل لحم الجزور، يعني لحم الإبل، أكل لحم الإبل. قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، فمن أكل من لحم الإبل فإن وضوءه قد انتقض، وعليه الوضوء، يجب عليه الوضوء. وهذا مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. ومذهب جمهور أهل العلم أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وأن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. قالوا لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر رضي الله عنه قال: آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. قال: آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. قالوا: فهذا يدل على أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء. أين وجه الاستدلال؟ من مسة النار. فإذا كان يأكل لحم الإبل فإن وقد طبخ فإنه ماذا؟ فإنه لا يجب فيه الوضوء. ولكن الحنابلة يقولون إن هذا عام، إن هذا عام، وإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل هذا خاص، هذا خاص، ولا شك أن الخاصة مقدم على العام، فيجب عند التعارض تقديم الخاص على العام. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل هذا خاص، وهذا يقضي على العام، إذن يجب الوضوء بأكل لحوم الإبل. قال: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. المسألة الأولى: من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فهو على ماذا؟ فهو على الطهارة. طيب، قالوا: أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ماذا؟ فهو على الحدث. لماذا؟ لأن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك. وقد دل على هذه القاعدة حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد في بطنه شيء، يشك في بطنه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يكون الشك، حتى يكون اليقين. فلا ما دام أنه يشك فلا يلتفت إلى هذا الشك، وإنما يبني على ماذا؟ على اليقين. فإذا تعارض عنده الشك مع اليقين فإنه يبني على ماذا؟ يبني على اليقين. نضرب مثال: رجل توضأ وصلى المغرب، توضأ وصلى المغرب، ثم لما جاء وقت العشاء شك، قال: أنا لا أدري، أحدثت لم أحدث، ذهبت إلى الحمام لم أذهب، لا يدري، خرج منه شيء لم يخرج منه شيء، هل يقال له توضأ؟ ها، يقال له توضأ ولا لا يقال له توضأ؟ لا يتوضأ. يقال له ماذا؟ لا يتوضأ، وإنما هو على طهارته، هو على طهارته. طيب، رجل يذكر أنه صلى ثم ذكر أنه ذهب إلى الخلاء، ذهب إلى الخلاء، تبول أو تغوط، ثم جاء وقت صلاة العشاء، يقول: لا أدري توضأت أم لم أتوضأ، ها، لا أدري، يقول: توضأت أم لم أتوضأ، ما الحكم؟ ها، يتوضأ أو لا يتوضأ؟ يتوضأ، واضح، يتوضأ. طيب، إذن يبني على ماذا؟ يبني على اليقين. طيب، ثم قال الموفق رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة، باب الغسل من الجنابة. قال: والموجب له خروج المني، وهو الماء الدافق والتقاء الختانين. الموجب للغسل هو خروج، قال: هو خروج المني، هو خروج المني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، قال: إنما الماء من الماء، وقال: إذا فضخت الماء قال: فاغتسل. قال: وهو الماء الدافق. إذن خروج المني ماذا؟ ينقض الطهارة الكبرى، ويوجب ماذا؟ الغسل، يوجب الغسل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني أن الماء الذي أن ماء الغسل يوجبه ماذا؟ خروج الماء، ماء الغسل يوجبه خروج الماء. قال: هو خروج الماء، قال: والموجب له خروج المني، قال وهو الماء الدافق. الماء الدافق كما قال الله عز وجل خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق. الدافق هو الذي يخرج بدفع وبدفق وبشدة وبسرعة وبعجلة، هذا هو الماء الذي يوجب ماذا؟ الغسل. فلو خرج المني من دون دفق ومن دون من دون عجلة ومن دون شدة كان خرج يسيل، خرج يسيل إما لبرد أو لحركة أو ما أشبه ذلك، فهل يوجب هذا الخروج غسلا أو لا يجب غسلا؟ المذهب أنه ماذا؟ لا يوجب غسلا، لأن الشيخ رحمه الله قال وهو الماء الدافق، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن الماء الذي يوجب الغسل هو ماذا؟ هو الماء الدافق الذي يخرج بدفق. قالوا ويدل على هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إذا فضخت الماء، وفي رواية إذا حذفت الماء، والحذف أو الفضخ كما قال أهل اللغة هو خروج الماء بعجلة أو بسرعة وبلذة، هذا الذي يوجب ماذا؟ الغسل. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإنه قال لا، قال ينقض الطهارة ويوجب الغسل ولو خرج يسيل، ولو خرج من دون دفق، ولو خرج من دون لذة، فإنه يوجب ماذا؟ الغسل. قال لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، الماء الذي تغتسل به يوجبه ماذا؟ خروج الماء، يوجبه خروج الماء، وسواء كان هذا الخروج بدفق أو من غير دفق. وجمهور أهل العلم يجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن هذا الحديث، أن هذا الحديث خرج على العادة، مخرجه على العادة ما يعتاده الناس، فإن العادة في خروج المني أن يكون بدفق بشدة، وذلك هو خرج مخرج ماذا؟ العادة، ولذا لا يكون له مفهوم المخالفة، هذا الأول. الأمر الثاني قالوا لأن أن النبي قالوا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء هذا قد نسخ، هذا أمر سابق ثم إنه قد نسخ، ثم إنه قد نسخ وصار الغسل يجب بخروج الماء بدفق. نعم، فخروج المني يوجب ماذا؟ الغسل، وسواء كان هذا الخروج في اليقظة أو كان في ماذا؟ في المنام، فخروج المني في المنام أيضا يوجب الغسل، وهو ما يسمى عند أهل العلم بالاحتلام، ما يسمى عند أهل العلم بالاحتلام. ويدل عليه ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء من غسل إذا هي رأت ما يرى الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، فإذا احتلم الرجل أو احتلمت المرأة ووجد بللا على ثيابه أو على أعضائه فإنه ماذا؟ فإنه يغتسل، يجب عليه أن يغتسل. طيب إذا ذكر أنه احتلم ولكنه لم يجد بللا فما الحكم؟ ها؟ حكم أنه ليس عليه شيء. لماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأت الماء، قال نعم إذا رأت الماء. طيب إذا رأى الماء، ها؟ إذا رأت الماء ورأت البلل ولم يذكر احتلاما، لم يذكر احتلام وإنما يجد في ثوبه بلل، قال أهل العلم إنه إذا تيقن أن هذا الماء هو المني فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يغتسل. إذا تيقن أنه مني إما برائحته أو طبيعته فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يغتسل. طيب إذا تيقن أنه ليس بمني فإنه لا يجب عليه ماذا؟ أن يغتسل. طيب إذا شك هل هو مني أو هو مذي أو هو رطوبة أو ما أشبه ذلك، فأهل العلم رحمهم الله تعالى على خلاف، وبعض أهل العلم بعض العلم يرى أن عليه الغسل، يجب عليه الغسل، أنه يجب عليه الغسل. وقال بعض العلم لا، لا يجب عليه الغسل، إعمالا لقاعدة ماذا؟ اليقين لا يزل بالشك. ما هو اليقين؟ الطهارة، طهارة، ومتيقن أنه ماذا؟ طاهر. والجنابة حدث طارئ، الجنابة حدث طارئ، فقال لا يجب على الغسل. وقال بعض أهل العلم إنه إذا إن سبق نومه، سبق في نومه مداعبة أو تفكر أو شهوة، ها؟ قالوا فهذا مظنة أن يكون هذا ماذا؟ مني واحتلام، مظنة أن يكون منه احتلام. وإن لم يسبق نومه تفكر أو شهوة فإن هذا مظنة أنه ليس باحتلام. قالوا هذا القول أقوى من قول من اعتمد على الأصل وعلى القاعدة. لماذا؟ لأن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، لكن هل يزول اليقين بغلبة الظن؟ يزول، يزول، يزول اليقين ماذا؟ بغلبة الظن. ومما يرجح غلبة الظن أن يكون قد سبق نومه ماذا؟ تفكر أو شهوة أو ما أشبه ذلك. إذن المني، خروج المني ماذا؟ يوجب الغسل. قال والتقاء الختانين، قال والتقاء الختانين، المقصود بالختانين ختان الرجل وختان المرأة، المقصود بذلك ختان الرجل وختان المرأة. ومعنى الختانين هو محل الختانين، إذا التقى محل ختان الرجل مع محل ختان المرأة فإنه يوجب الغسل، ولا يكون ذلك إلا إذا توارت الحشفة في الفرج فإن ذلك يوجب الغسل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذن التقاء الختانين أيضا يوجب ماذا؟ الغسل. وهذا القدر الموفق رحمه الله تعالى لم يذكر من نواقض أو لم يذكر من موجبات الغسل سوى خروج المني والتقاء الختانين. والمذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أن موجبات الغسل أكثر من هذين الاثنين، وسوف يذكر هو رحمه الله تعالى انقطاع دم الحيض والنفاس، فإن انقطاع دم الحيض والنفاس أيضا يوجب ماذا؟ الغسل. فالمرأة إذا انقطع عنها دم الحيض فإنه يجب عليها أن تغتسل، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة بنت حبيش إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أدبرت حيضتك قال فاغتسلي وصلي. وكذلك يجب الغسل، يجب غسل الميت، يجب أيضا غسل الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الميت اغسلوه بماء وسدر. وكذلك عند الحنابلة رحمهم الله تعالى المشهور عند الحنابلة أنه يجب الغسل على الكافر إذا أسلم، يجب الغسل على الكافر إذا أسلم، وهذا مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى ورواية عند المالكية أن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يسلم. وقال الشافعي والدليل على هذا، قال والدليل على هذا حديثان، الأول حديث قيس بن عاصم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. وهذا الحديث في إسناده نظر، فإنه قيل بأن في أحد رواته مجهول، في أحد رواته مجهول، وهو ابن قيس بن عاصم، ابن قيس بن عاصم أنه مجهول الرواية ومجهول الحال. واستدلوا أيضا بما في مصنف عبد الرزاق وأصله في الصحيحين أن ثمامة بن أثال وكان سيد بني حنيفة أسرته خيل المسلمين فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يمر عليه وهو مربوط في المسجد، فكان يقول له: ما شأنك يا ثمامة؟ فيقول: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن أردت من المال ما شئت أعطيناك، يعني إن أردت الفدية أعطيناك المال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه، ثم في اليوم الثاني يقول له: ما شأنك يا ثمامة؟ يقول: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنا أستحق القتل، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن ترد من المال ما شئت أعطيناك. ثم في المرة الثالثة أيضا لقيه فقال مثل ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه فخرج رضي الله تعالى عنه وتوارى، ثم اغتسل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. هذه الرواية في الصحيحين. وفي مصنف عبد الرزاق أنه أسلم فأعتق فحله النبي صلى الله عليه وسلم من وثاقه، وأمره أن يغتسل عند أبي طلح، أمره أن يغتسل عند أبي طلح، ولكن الأمر بالغسل لا يثبت، الأمر بالغسل لا يثبت، وإنما هو اغتسل من نفسه رضي الله تعالى عنه. وهذا لا يدل على وجوب ماذا؟ الغسل، لا يدل على وجوب الغسل، لأنه فعله من تلقاء نفسه. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إن الغسل لا يجب على الكافر إذا أسلم، لا يجب عليه إذا أسلم. قال: لأن كثيرا من الصحابة دخلوا في الإسلام ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بماذا؟ بالاغتسال. وأيضا بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسله، بعث رسله أبا هريرة وعلي ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بعثهم إلى المشركين وبعثهم إلى الكفار، فلم يكن في وصيته عليه الصلاة والسلام أنه إذا أسلم أحدهم أنه يأمره بماذا؟ بالاغتسال. وهذا مما لا يمكن أن لا يروى، هذا مما تعم به البلوى، هذا مما تعم به البلوى، ومما يحتاج إليه الناس كثيرا، ما يحتاج الناس إليه كثيرا. فلا بد أن يكون هنالك بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك واضحا صريحا، كما أن الدخول في الإسلام يكون بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ها، فكذلك ما يقترن بهذا الدخول لا بد أن يكون أيضا صريحا وواضحا. فمشهور عند الصحابة ومشهور عند أهل الإسلام أن الرجل إذا دخل في الإسلام يدخل بماذا؟ يدخل بلا إله إلا الله، يدخل بلا إله إلا الله، وهذا قد يكون متواتر عند أهل الإسلام. فمثل هذا لا يمكن أن لا يروى، ولا يمكن أن يروى بالأسانيد الضعيفة. ولذلك لو كان هذا مشهورا عند الصحابة ومشهورا عند أهل العلم ومشهورا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون قد روي، وحينما لا يكون قد روي فهذا يدل على أنه ليس بواجب، يدل على أنه ليس بواجب. أيضا من موجبات الغسل، أيضا من موجبات الغسل غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن غسل يوم الجمعة واجب، وهو مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية رحمه الله تعالى. وإن كان جمهور العلماء على أن غسل الجمعة مستحب، أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، حتى إن الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى نقل إجماع أهل العلم على أن غسل الجمعة ما حكمه؟ مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. ولكن هذا الإجماع ليس بصحيح، هذا الإجماع ليس بصحيح، بل هو منقوض بقول السلف رحمه الله تعالى، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومنهم عمرو بن سليم الراوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فالإجماع ليس بصحيح، والقول الصحيح أن غسل الجمعة واجب، أن غسل الجمعة واجب لمن جاء إلى الصلاة، لمن جاء إلى صلاة الجمعة. ومما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم إلى الجمعة قال فليغتسل. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم. وفي رواية غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. والمحتلم هو من؟ هو البالغ. هو البالغ. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال وأن يستن وأن يمس من طيبه. وأن يمس من طيبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صرح أن غسل الجمعة واجب، والواجب هو اللازم شرعا، هو اللازم شرعا. وقد اعترض على هذا الحديث، قالوا إن الطيب ليس بواجب. قال أنتم هذا الحديث حيث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه رواه عمرو بن سليم عنه، قال عمرو قال فأما الغسل فواجب، قال فأما الغسل فواجب، قال فأما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب قال فالله أعلم، فالله أعلم. وجمهور أهل العلم على أن الاستنان والطيب ليس بواجب، ولذلك قالوا إن كون الاستنان وكون الطيب ليس بواجب يدل على أن الغسل أيضا ليس بواجب، على أن الغسل ليس بواجب. وأجيب هذا بجوابين. الجواب الأول أن بعض أهل العلم قال إن الاستنان واجب، وبعض أهل العلم قال أيضا إن الطيب واجب يوم الجمعة، إن الطيب واجب. قالوا مما يدل على أن الطيب واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القادم إلى المسجد أن يتطيب، قال فإن لم يجد قال فليمس من طيب أهله. ومعلوم أن لأنه لا يجوز أن يتطيب بالزعفران، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطيب بالزعفران لأنه خلوق أو طيب النساء، طيب النساء. فلما أمر بذلك دل على أن ماذا؟ على أن ذلك واجب، قد قال بهذا بعض أهل العلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كون الاستنان والطيب ليس بواجب لا يلزم منه أن يكون الغسل أيضا ليس بواجب، لأن دلالة الاقتران ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة، فكونها مقترنة مع بعضها البعض لا يلزم أن يكون كلها ماذا؟ مستحبة أو كلها ماذا؟ واجبة. قد يكون بعضها واجب وقد يكون بعضها مستحب. نعم. فالصحيح واستدل جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على أن الغسل ليس بواجب بحديث الحسن البصري رحمه الله تعالى عن ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ قال من اغتسل قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل قال فالغسل أولى. واضح؟ من توضأ يوم الجمعة قال فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أولى. قالوا فدل على أن الغسل ماذا؟ ليس بواجب، على أن الغسل ليس بواجب، وإنما هو من باب الأولى، وإنما هو من باب الأفضل. أجيب عن هذا بأن حديث الحسن عن ثمرة ضعيف، وقد أعله البخاري رحمه الله تعالى كما في سنن الترمذي. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول على فرض صحته فإنه لا شك أن الغسل أولى من ماذا؟ أولى من الوضوء. وكذلك وهذا لا يلزم منه أن يكون الغسل ماذا؟ مستحب، بل الواجب لا شك أنه أولى من ماذا؟ من المستحب. فإذا قلنا بأن من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، والغسل أولى، الغسل أكمل من ماذا؟ أكمل من الوضوء، وهو واجب، والواجب لا شك أنه أولى أيضا من ماذا؟ أيضا أولى، والواجب أولى من المستحب. نعم. هذه موجبات ماذا؟ الغسل. قال والواجب فيه النية، قال والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل. الواجب فيه النية، نية ماذا؟ نية الطهارة، نية ماذا؟ الطهارة. قال وتعميم بدنه بالغسل. هذا الواجب أن يعمم الماء سائر بدنه، أن يعمم الماء سائر بدنه. ويدل على هذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين. فإذا أفاضت الماء على بدنها فإنها تكون قد طهرت. وفي حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري أن رجلا أجنب أن رجلا أجنب مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي معنا؟ قال أجنبت ولا ماء. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفرغه على نفسك، والإفراغ يدل على أنه مطالب بأن يعمم ماذا؟ سائر بدنه بالماء. إذن إذا نوى الطهارة وعمم سائر بدنه بالماء فإنه يكون قد طهر. وهذا الطهور هو طهور الإجزاء كما يقول أهل العلم. هذا الطهور هو طهور الإجزاء. وأما الأكمل والأولى فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهو سوف يذكره المؤلف رحمه الله تعالى. إذن يكفي أن يعمم بدنه بالماء، يكفي أن يعمم بدنه بالماء. طيب، قال مع المضمضة والاستنشاق. مع المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق الحنابلة رحمهم الله تعالى لهم 3 أقوال في المضمضة والاستنشاق. القول الأول أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل، واجبان في الوضوء وفي الغسل. القول الثاني أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والغسل. والقول الثالث أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء دون الغسل، واجبان في الوضوء دون الغسل. وهذا هو الصحيح، أن المضمضة والاستنشاق لا يجبان في ماذا؟ في الغسل. ما الدليل على ذلك؟ حديث سلم. وين وجه الاستدلال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال خذ هذا فأفرغه على نفسك، ولم يأمره بشيء أكثر من ذلك. والإفراغ ماذا؟ الإفراغ يتحقق في الإفراغ بأن يفيض الماء على بدنه من دون ماذا؟ المضمضة والاستنشاق. طيب، قال وتسن التسمية. قال وتسن التسمية. المشهور مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى أن التسمية واجبة، أن التسمية واجبة. وقال أهل العلم، قال بعض أهل العلم إن التسمية لا تستحب للجنب، لا تستحب التسمية للجنب. إيش فعلا؟ لا تستحب التسمية للجنب لأنه جنب. نعم، لا، ما يسمى للجنب. أن التسمية لا تسن ولا تستحب للجنب. قال وأن يدلك، أن يدلك بدنه بيديه، وأن يدلك بدنه بيديه. الجمهور رحمهم الله تعالى على أن دلك الجسد باليدين أنه ماذا؟ أنه سنة، أنه سنة. ومذهب المالكية رحمهم الله تعالى على أن الدلك واجب. قالوا فلو انغمس في الماء، لو انغمس في الماء ثم خرج هل يكون قد اغتسل؟ قالوا لا، لا يكون قد اغتسل. لماذا؟ قالوا لأن الغسل الذي أمر الله عز وجل به وهو الذي يعرف في لغة العرب أنه يسمى غسل هو الذي يكون فيه ماذا؟ الدلك باليدين. وأما إذا لم يكن فيه دلك باليدين فإنه لا يسمى غسلا، وإنما يسمى انغماسا، وإنما يسمى انغماسا. والجواب على هذا أن الدلك أمر زائد على مجرد الإفراغ، الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل آخر. نعم، قال: ويفعل كما روت ميمونة رضي الله تعالى عنها، قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، قال: فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيدي على الحائط. لماذا ضرب بيدي على الحائط؟ للتنظف، للتنظف وإزالة ماذا؟ الأذى. ولذلك في حديث ميمونة رضي، وفي ذلك في بعض الروايات أنه أفرغ على فرجه وغسل يده بشماله، قال: ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ها، دلكها دلكا شديدا، يريد التنظف. ويقوم اليوم مقام التراب، يقوم مقام اسمه الصابون، فيغسل يديه بالصابون أو ما أشبه ذلك. قال: ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض، قال ثم، قالت: ثم توضأ وضوءه للصلاة. وفي ثم توضأ وضوءه للصلاة، وفي رواية أنه لم يغسل ماذا؟ قدميه، لم يغسل قدميه، وإنما توضأ وضوءه للصلاة. قالت: ثم أفاض الماء على بدنه، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه. نعم، ثم تنحى فغسل رجليه. طيب، في غسل الرأس قالت ماذا؟ قالت: ثم، نعم، قال: فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيدي على الحائط الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم، قالت: كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. في غسل الرأس يستحب التيامن، يستحب التيامن، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها في بعض الروايات ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء فغسل شق رأسه الأيمن، شق رأسه الأيمن، قالت: ثم الأيسر، قالت: ثم أخذ بكفيه فقال على رأسه. إذن يجوز ماذا؟ أو يستحب تفريق الغسل والبداء باليمين. وفي حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما غسلوا بنته زينب رضي الله تعالى عنها، قال: ابدأنا بميامنها، قال: ابدأنا بميامنها. نعم، نعم، ايه، في مواضع سوداء، لكن ما نبغي في مواضع سوداء. طيب، قالت: ثم تنحى فغسل رجليه. قال: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله، لا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أن الجنابة لا يجب على المرأة أو على الرجل إذا كان شعره مظفرا أن ينقضه، لا يجب عليه أن ينقضه، فيكفي فيه ماذا؟ أن يروي أصول الشعر، أن يروي أصول شعره. فقال: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. ويروي أصوله بأن ماذا؟ أن يحفن وأن يضغط وأن يوصل الماء إلى أصول ماذا؟ أصول شعره. فلا يجب ماذا؟ نقض الشعر. وللأسف كثير من النساء عندهم خطأ في هذا الباب، وهو أن كثير من النساء في غسل الحيض أو في غسل الجنابة تغتسل فتضع هذا البلاستيك على الشعر ولا تغسل شعرها، ولا تغسل شعرها، وهذا لا يجوز، بل يجب أن توصل الماء إلى أصول الشعر، يجب أن توصل الماء إلى أصول الشعر، وهذا خاصة في ماذا؟ في غسل الجنابة، وفي غسل ماذا؟ وفي غسل الحيض. يجب أن توصل الماء إلى أصول الشعر، والبعض من النساء لا يفعل ذلك، وإنما يضع هذا البلاستيك الذي يوضع على الشعر فلا يصل الماء إلى أصول الشعر، وهذا خطأ. فالواجب أن يصل الماء إلى ماذا؟ إلى أصول الشعر، وأن يروي أصول الشعر. وأما نقض الشعر، نقض الشعر المظفر، فإنه كذلك لا يجب في غسل الجنابة. وأما في غسل الحيض فإن الحنابلة رحمهم الله تعالى يوجبون على الرجل أو على المرأة نقض الظفائر، نقض الظفائر ونقض الشعر، والجمهور على أن ذلك ليس بواجب، الجمهور على أن ذلك ليس بواجب، لأن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا يجب إذن ماذا؟ نقض الشعر. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: عجبا لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تنكر على عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه الفتوى بنقض الشعر إذا في غسل الجنابة أو في غسل الحيض. والحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون بأنه يجب نقض ماذا؟ يقولون يجب نقض الشعر في غسل الحيض، واستدلون على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما حاضت في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع عمرتها، قال: وانقضي رأسك، قال: وانقضي رأسك. فقالوا: أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بنقض ماذا؟ رأسها في أثناء عند حيضها. والجمهور يجيبون عن هذا، يقولون إن نقض الشعر وإن نقض الرأس ليس لأجل الطهارة من الحيض، فهي لم تطهر ماذا؟ من حيضها، لم تطهر من حيضها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك عندما أخبرته أنها ماذا؟ قد حاضت. فهذا الغسل الذي سوف تغتسله، هل هو غسل طهارة من الحيض أم غسل نظافة؟ ها؟ غسل نظافة، وليس غسل ماذا؟ غسل طهارة من الحيض. نعم. هذا ليس، لا، ليس من الحيض. هي النبي هي لما حاضت قال لها، جاءت رآها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي في الحج، رآها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، قال: ما لك؟ أنا فستي؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا متى قال لها؟ هل أول ما جاءها الحيض أو عند طهارتها؟ ها؟ ها؟ أول ما جاء الحيض أو عندما طهرت؟ طيب، قال لها ماذا؟ قال لها: دعي عمرتك وانقضي رأسك. متى تنقض رأسها؟ الآن ولا بعد حينما تطهر؟ طيب الآن، يعني الآن هي الأمر الآن ولا حين تغتسل من حيضها؟ طيب متى تغتسل؟ الآن. هذا النقض سلمك الله ليس لأجل الطهارة من الحيضة، واضح؟ هذا النقض هذا ليس لأجل الطهارة من الحيضة، واضح؟ فهو ليس لأجل غسل الحيض، وإنما هو لأجل النظافة، واضح؟ واضح؟ ولذلك كانت تنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن، واضح ولا؟ إيش الإشكال؟ طيب، عائشة رضي الله عنها تقول حينما تنكر على عبد الله بن عمرو تنكر عليه الأمر بالنقض، يعني تقول لا تأمر النساء أن لا ينقضن شعورهن. النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنقض شعرها، لماذا؟ لكن ليس لأجل الطهارة من ماذا؟ من الحيض. ولو كان لأجل الطهارة من الحيض، عائشة رضي الله تعالى عنها حاضت متى؟ حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها قبل ماذا؟ قبل دخولها مكة، وطهرت بعد في آخر الحج، واضح؟ طهرت في آخر الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها في ذلك الوقت قبل دخولها مكة أن تنقض رأسها. هذا النقض ليس لأجل غسل ماذا؟ الطهارة، لأن غسل الطهارة ليس الآن، وإنما غسل الطهارة بعد ماذا؟ بعد في نهاية الحج، واضح؟ فالأمر الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم به إنما أمرها أن تنقض رأسها وشعرها ليس لأجل غسل الطهارة، وإنما لأجل النظافة، والذي على أنه لأجل النظافة أنه كان في أول الحج وفي أول حيضها وليس في آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا نوى بغسله الطهارتين، قال وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، يعني إذا نوى بالغسل الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى فإن ذلك يجزئ عن الكبرى والصغرى، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا قال فاتطهروا، ومن حصل على الطهارة حصل على الطهارة الصغرى والكبرى. قال وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها، يعني أجزأه عن طهارة النجاسة وأجزأه عن طهارة الحدثين. نعم. قال وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم بعض أهل العلم يرى أنه واجب، لكن دليل فيه غير واضح غير صريح، وأثر عن علي رضي الله تعالى عنه، لكنه محتمل أنه الوجوب أو محتمل أنه الاستحباب. نعم تفضل. غسل الجمعة إذا اغتسل للجمعة وخرج من دون أن يمس ذكره فإنه يكون قد توضأ، ينوي به غسل الجمعة وينوي به ماذا؟ الطهارة. نعم. ايش قال عمر؟ قال توضأت ولم اغتسل. إيه؟ مين قال ما أنكر عليه؟ لا بل أنكر عليه، قال والغسل أيضا، يعني ما يكفي أنك تأخرت، قال والغسل أيضا، يعني وأنك تركت الغسل أيضا. لا يعني شو بيقول لي؟ يقول ترك الغسل لا يجب ماذا؟ الطهارة. غسل الجمعة لا يجب ماذا؟ تركه لا يلزم منه ماذا؟ أنه ليس بطاهر، واضح؟ الميت إذا غسل لا يدل على أنه في حدث أو أنه من جنابة، هو طاهر، ولكن هذه طهارة تعبد، واضح؟ وعلى القول بوجوب غسل يوم العيد، غسل يوم العيد مثلا على القول بوجوبه لا يلزم من لم يغتسل أنه ماذا؟ غير طاهر. وكذلك غسل يوم الجمعة لا يلزم من كونه لم يغتسل أنه ماذا؟ أنه غير طاهر، صلاته صحيحة لأنه طاهر متوضئ، وهو آثم لتركه الواجب الذي هو ماذا؟ الغسل، واضح؟ نعم تفضل. لا يلزم، لا يلزم لو كان واجب، لا يلزم أن يأمر، يعني بعض أهل العلم يستدل أنه لو كان واجب لم تصح صلاته، لو كان واجب لألزمه أن يرجع إلى بيته فيغتسل ثم ماذا يأتي ويصلي، لا يلزم هذا. من الذي أمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، تقريراته وأفعاله يحتج بها، وفعل ومفهوم المخالفة من أقواله عليه الصلاة والسلام يحتج بها. لماذا؟ لأنه كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا أمر. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم تقريره لا يلزم منه المشروعية، لأنه بشر، قد يسهو قد يغفل، إذا غفل لا يلزم أن يكون هناك وحي يأتيه فيعصمه وينبهه، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فيكفي أن عمر رضي الله تعالى عنه أنكر على عثمان، قال: والغسل أيضا، عثمان رضي الله تعالى عنه جاء متأخرا، قال: جئت متأخرا، قال: ما لبثت إلا أن توضأت ولبست ثيابي وأتيت ولم أغتسل، قال: والغسل أيضا. إذا لو لم يكن إنكار من عمر رضي الله تعالى عنه، إذا إيش يكون هذا؟ واضح؟ إنما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أنه والغسل أيضا، وأيضا وتركت الغسل. نعم، هذا اللي يظهر. نعم، التعقيص، هذا التعقيص، هذا وهذا يدخل فيه، هذا وهذا.
يعني قبل لا يغتسل إذا كان مضراب شعر يربط شعر، ولا لازم يكون قبل
الضفائر سلمك الله التي يعني قلنا بأنه أولا لا يجب ماذا؟ نقض الضفائر، لا يجب ماذا؟ نقض الضفائر ولا يجب. إيه؟ لا بس، لا بس، إذا أروى أصول شعره، إذا أروى أصول شعره، بس إيش يستفيد؟ شو يستفيد لم يربط شعره؟ خير سيش. نعم، بأنه بدل الغسل يكون بدل عن الطهارة، بدل عن الوضوء. يقولون لا، لم يرد فيه إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يقولون هو بدل عن الوضوء. نعم، كيف؟ لا، هو الغسل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به لأجل النظافة، واضح، ولا يستفيد منه حتى الطهارة. وذلك من اغتسل يوم الجمعة ولم يتوضأ ولم ينوي بذلك الطهارة يجب عليه أن يتوضأ، هذا يجب عليه أن يتوضأ. طيب يا أخواننا، غد إن شاء الله قد تعذر علي، ما راح أكون موجود هنا، وأيضا يوم الأربعاء ما راح أكون موجود، إن شاء الله يوم الأثنين، واضح. طيب، وأنا اقترح عليكم اقتراح، نحن وصلنا الآن نصف شعبان أو نصف رجب، فتريدون ندرس كتاب أحكام الزكاة، نقدم الزكاة والصيام وبعدين نرجع، ولا لا، ولا نستمر؟ شو رعدكم؟ طهارة باجي فيه التيمم، باجي الحيض، باجي النفاس. لا، لأن الزكاة شوية فيها طول شوي، وكثير من الناس يسأل عن مسائل الزكاة. ايش رايكم؟ ما باجي شيء يعني. موسم ترى هاي راح الزكاه، ترى الزكاه بعض الناس تخرج زكاتها في شعبان. ايش رايكم؟ طيب، يلا باذن الله. اذا الاسبوع القادم نلتقي على كتاب الزكاه، واضح؟ طيب، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.